الشيكة وشوية السلف. قبل الأسئلة أحب أقول لكم إن طبع الجزء الأول من المنهج الموحد للتربية الكنسية، الأربع كتب دول تالتة إعدادي وأولى ثانوي وتانية وتالتة، كل واحد منهم بلون مختلف، ممكن يطلب من مكتباتنا هنا وممكن يطلب من المكتبات المسيحية المشهورة زي مكتبة المحبة أو مكتبة سبورتنج في اسكندرية أو مكتبات الموترونيات، اللي هو المنهج اللي هيمشي به الكل كمنهج موحد أصدرته اللجنة العليا للتربية الكنسية. في الفترة من دلوقتي للنوروز، وإن شاء الله في النوروز تطلع الطبعة الخاصة من النوروز إلى الميلاد وبعدين من الميلاد إلى الأيام إلى آخر. وراعينا إن مش بس يوجد المنهج وإنما توجد الدروس أيضا مجهزة ومحضرة علشان يبقى الفكر واحد في الكل. واحد بيسأل بيقول أرجو تفسير ما ورد في سفر الرؤيا الإصحاح 20 آية 8 عن الشيطان ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض. هو الشيطان يعتبر حاليا مقيد في عمله، يعني مش واخد حريته على الكامل في شغله. لما زمان كان واخد حريته على الآخر كان ترك جميع أمم العالم في الوثنية وعبادة الأصنام، لدرجة في وقت من الأوقات ما كانش فيه من اللي يعبدوا ربنا غير واحد او اثنين او ثلاثة بالاكثر. ازاي؟ كل الامم كانت بتعبد الاصنام ما عدا اليهود اللي هم امة الانبياء في ايام موسى النبي. ولما موسى النبي اتأخر شوية على الجبل، هذا الشعب ايضا الشعب اليهودي عمل عجل ذهبي وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، وعبدوا العجل الذهبي. يعني يدوبك موسى بس اللي كان بيعبد ربنا في ذلك الحين، وربما يشوع بن نون وكالب ابن يفنة وبس، والباقي كله عبد الأصنام. دي توريكوا لما يكون الشيطان واخد حريته يعمل ايه، يعمل عمايل صعبة، يعمل عمايل صعبة، يضل الناس. فهو مقيد، مش مقيد يعني ما بيشتغل شيء، مقيد يعني مش واخد حريته على الآخر زي زمان. فلما تنتهي المدة بتاعت قيده يخرج من سجنه ليضل الأمم. ولذلك يسبق المجيء الثاني الارتداد العام اللي قال عنه المسيح انه عندما يأتي لعله يجد الايمان على الارض. طبعا لسه بدري على الارتداد العام وعلى نهاية الزمان. واحد بيقول أنا محامي وتقابلني قضايا طلاق كثيرة، أريد كتاب عن الأحوال الشخصية لمواجهة هذه القضايا. وهو في الزقازيق، نبعث لك إن شاء الله بعض الكتب والمقالات او فوت علينا واحنا نديك ونشوف ايه اللي انت عايزه. واحد بيقول منذ بدء التوقيت الصيفي من 1-5 وباب الكاتدرائية يفتح ما بين 5:30 و6:15 ونحن نحضر من عملنا الى الكاتدرائية رأسا ونقف في الحر والشمس من الساعة 3. ياريت تصدر امركم بفتح الكنيسة بدري عن كده. ان شاء الله انا هكلف رجال الامن اللي بيحرسوا الكاتدرائية بانهم يدخلوا الناس بدري اول ما يجوا ان شاء الله. معنى كده ان لكل بيسقفوا دول كانوا مركونين بره الكاتدرائية. معلش حقكم علي، انا هقول لهم يفتحوا لكم الباب. واحد بيقول اقدم لقداستكم مشكلتي واطلب من الله ان تساعدوني على حلها، وهي انني مصاب بشلل اطفال منذ الطفولة ولم احصل على اي مهنة بسبب رجلي حتى الان وسني 26 سنة. نطلب مساعدتكم بايجاد فرصة عمل حيث انني نتعلم الخياطة واريد ان تساعدوني في ايجاد مكنة خياطة حتى اقدر اشتغل عليه. يا ريت تقول لنا عنوانك واحنا مستعدين. هو الاخوة اللي عندهم شلل اطفال يحتاجوا انهم ياخدوا تدريب مهني يقدروا عليه، فاذا كنت انت من اصلك تقدر تشتغل على مكنة خياطة ممكن نجيب لك مكنة خياطة. تفوت علينا لانك كاتب الحي اللي انت فيه لكن مش كاتب الانوان. تفوت علينا وان شاء الله نوضب لك اللي انت عايزه. واحد بيقول لو عادت المرتدة الله يقبلها وكذلك خطاه كذا وكذا. شوف في آية كويسة بتقول الذي يقبل إلي لا أخرجه خارجا، الذي يقبل إلي لا أخرجه خارجا. المهم تكون توبة حقيقية ومقبولة أمام الله. واحد بيقول ماذا يقصد السيد المسيح له المجد بقوله اغضبوا ولا تخطئوا علما بان الغضب في حد ذاته خطأ. اولا الآية دي وردت في المزامير وفي اقوال بولس الرسول لكن مش من فم المسيح مباشرة، في المزامير ومن اقوال بولس الرسول. يا ريت تقرا الكتاب بتاعنا عن الغضب، موجود فيه الحاجات دي كلها. اغضبوا ولا تخطئوا ليها شروط معينة، يعني الغضب المقدس ليس خطأ. يعني لما موسى النبي نزل ولقى الشعب بيعبد العجل الذهبي وانتحرهم وانتحر هارون ومسك العجل ده وكسره ودغدغه، كان غضب مقدس لكن ما غلطش وهو بيتكلم. هو الانسان اللي غضبه كويس ويكون اولا من اجل الله، ثانيا طريقة الغضب ما يكونش فيها خطأ. يعني في واحد بيغضب بيشتم بيلخبط بيقول كلام كبرية بيقول اي حاجة بيغضب، لكن اغضبوا ولا تخطئوا، اذا كان غضب مقدس من اجل الله فقط وليس لسبب شخصي وما فيش غلط في الكلام يبقى ماشي. لكن مع ذلك كثير من الاباء قالوا كلمة كويسة، قالوا امتى الانسان يغضب ولا يخطئ؟ عندما يغضب على نفسه من جهة اخطائه الشخصية. عندما يغضب على نفسه من جهة اخطائه الشخصية. ويريت الانسان اللي محارب بالغضب يستغل الطاقة الغضبية التي فيه موجهة الى اخطائه الشخصية وما يغضبش من غيره، وفي هذه الحالة لا يخطئ بل يصلح نفسه. وانا شارح الكلام ده كله في كتاب الغضب. اما كلمتك اللي بتقول فيها علما بان الغضب في حد ذاته خطأ، ما اقدرش اوافقك عليه. ربما تقصد النرفزة، في فرق بين الغضب والنرفزة. يعني ربنا غضب على العالم لكن ما تنرفز. النرفزة دي خاصة بالأعصاب، نرفز يعني أعصاب، فبيتنرفز يعني أعصابه بتشتعل بتلتهب بيسخن دمه بيغلي، حركات شكله وشه ايديه رجليه، يعني زي واحد يقدر يمسك الكوبايه دي يخبطها في الارض يكسرها، يخبط الباب في وش اللي قصاده. يعني في ناس لما بيغضبوا بيلخبطوا، فدي اسمها نرفزه، اسمها نرفزه. لكن قيل عن الله انه غضب، غضب ربنا معناها لم يرضى بالشر واخذ موقفا حازما منه، بس هذه غضب الله، لم يقبل الشر، لم يرضى عليه واخذ موقفا حازما منه. لكن النرفزة هي اللي غلط، هي اللي غلط. يعني افرض رئيس عمل وجد العمل متلخبط وغضب وعاقب اللي بيشتغلوا معاه، هنا مفيش خطأ، بل بالعكس لو ساب الامور تمشي كده بلا عقوبة كان ممكن ان الامور تسوء اكتر. فهناك حالات يكون فيها الغضب واجبا لكن لا يكون نرفزا، يكون الغضب واجبا لكنه لا يكون نرفزا. ثانيا، لا يكون الانسان سريع الغضب بل طويل البال طويل الروح. ثالثا، اذا غضب لا يخطئ بالالفاظ او بالحركات. رابعا، اذا غضب لا يكون لسبب شخصي. واحد بيقول لماذا ندعو الاباء الكهنة بكلمة ابونا؟ ياريت تقرا الكتاب بتاع الكهنوت، فيه كلام كتير جدا عن هذا الموضوع. بيقول مع وجود ايات في الانجيل زي متى 23:8 يقول المسيح لا تدعو لكم أبا على الأرض. لو كانت كلمة لا تدعو لكم أبا على الأرض تؤخذ بالمعنى المطلق لكان أبوك في البيت ما تقدرش تقول له يا بابا، وإلا تبقى ضد الوصية لأنك بتدعو لك أب على الأرض. لو كان بمعناها المطلق يبقى أبوك بالجسد ما تقدرش تقول له أبويا. كذلك الآباء الروحيين، يعني سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، يعني إليشع لما شاف إلي صاعد للسماء قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانة، فدعاه أبا. وبولس الرسول كان بيقول على تيموساوس ابني الحبيب، وكان بيعتبر ليه أولاد في الإيمان، وقال على أنسيموس في رسالته إلى فليمون: ابني الذي ولدته في قيودي. وكان بيقول على تيتوس ابنه برضه. بينما بولس كان بتولا ولم يكن له أولاد بجسد، لكن أولاد روحيين ممكن. فقال لما يقول ابني فيليمون يقول أنسيموس يقول له: لا، ابنك ازاي؟ ما فيش أب على الأرض. ما تاخدش الكتاب المقدس آية واحدة فقط. يوحنا الحبيب أيضا كان بتولا، وبيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. ففيه أبوة روحية. لكن المسيح لما قال: لا تدعوا لكم أبا على الأرض، قال هذه العبارة للآباء الرسل ولخلفائهم اللي هم ليس لهم أب على الأرض، أما الأبوة موجودة وليها أمثلة في الكتاب المقدس. وأنصحك لا تأخذ العقيدة بآية واحدة من الكتاب، إنما جمع كل الآيات الخاصة بالموضوع واخرج منها بالمعنى السليم. آية واحدة تضللك، لأن الكتاب ليس آية وإنما هو كتاب. في خطورة استخدام الآية الواحدة سواء في الروحيات أو في العقيدة. واحد بيقول: أريد معرفة رأي قداستكم في الرحلة لليونان، أنا بصراحة مش موافق. الأولاد اللي بيروحوا اليونان بيروحوا ما بيلاقوش شغل، وبيترموا في الشوارع، وجايز رحلة تخرج 200-300 ترجع سايبة 150 منهم هناك برا، وما بيلاقوش يأكلوا ولا يصرفوا، وساعات يروحوا للكنيسة علشان يجيبوا لهم حتى العشاء. اوعوا تفتكروا بلاد اليونان بلاد غنية وهتروحوا هناك تعيشوا في الرغد والملايين. ده بلاد فقيرة زيها زيكم بالظبط، ويمكن انتوا افضل بكثير. انا لما زرت بلاد اليونان سنة 63 لقيت برضو الناس في الشوارع بيشووا الذرة، ويعني عادي زي الجو الريف اللي موجود. اللي عايز يروح رحلة يروح على اعتبار يشوف ويرجع، لكن اللي خارج على اعتبار يقعد هناك وتبقى مسألة الرحلة لمجرد ان يلاقي فرصة يخرج من البلد وما يرجعش، هذا الأمر لا أوافق عليه مطلقا، وله خطورته، ويجب الآباء والأمهات يخلي بالهم من عيالهم. سؤال: إلى أي نسب يرجع نسبنا نحن المسيحيين المصريين بالجسد؟ إلى نسب حام، من أولاد حام. نوح له حام وسام ويافس، ونحن من أولاد حام. وبعدين اللي بعت الجواب ده يعني بسيط الظاهر عليه خالص خالص خالص، أو ولد صغير يعني. بيقول: هل ذكر اسم القديس أغسطينوس في الكتاب المقدس أم لا؟ وإن كان ذكر ففي أي فصل منه؟ القديس أغسطينوس عاش في أواخر القرن الرابع ورقد في الرب قبل منتصف، لا، في الثلث الأول من القرن الخامس، فطبيعي هيجي في الكتاب المقدس ازاي؟ ده بتاع القرن الرابع والخامس. ناس من كنيسة القديسة دميانة بالويلي عايزين قسيس، نشوف لكم حاضر. عايزين رسامات يعني. سؤال: هل الجسد الذي قام به الرب يسوع من الأموات وصعد به إلى السموات سوف يبقى إلى الأبد حتى بعد يوم القيامة؟ أيوة نعم سيبقى. إذا كنا إحنا هيكون لنا أجساد بعد القيامة، يبقى المسيح الجسد اللي فدى به العالم مش هيكون موجود، مش معقول. واحد بيقول لي بعد الدعوات الطيبات: أرجوك يا سيدي البابا هناك موضوع يحيرنا جميعا وأنا مش عارف راسي من رجلي فيه. سلامة راسك وسلامة رجلي، هورهم لك. بيقول: أرجوك أرجوك أجبني إجابة شافية حقيقية عن موضوع ماران آثى الرب قريب، هل نحن على مشارف النهاية؟ أولا كلمة ماران آثى مش معناها الرب قريب، معناها الرب آتي. ماري كلمة سريانية يعني رب أو سيد، زي ما نقول ماري جرجس يعني السيد جرجس. ماران يعني أور لورد يعني ربنا، آثى يعني آتي، السه والته يمروا مع بعض، فمران آثى يعني الرب آتي. كنا أن الرب آتي هو آتي، آيات كثيرة جدا جات عن مجيء. أما هل النهاية قريبة؟ فأقول لك الآتي لكي تستريح. من أحسن الفصول التي وردت عن مجيء الرب تسالونيكي الثانية إصحاح 2، بيقول: لا يخدعكم أحد إن الرب جاي على طول، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله. إذن في حاجتين لابد أن يسبق مجيء الرب: الارتداد العام، ثانيا مجيء ضد المسيح الأنتي كرايست اللي بسببه هيحدث هذا الارتداد. والأنتي كرايست ده ضد المسيح هيعمل آيات وقوات وعجائب بكل قوة الشيطان وخديعة الإثم في الهالكين. وما الناس أول ما يشوفوه بيعمل آيات وعجائب وقوات يقولوا هو ده المسيح الحقيقي والمسيح الثاني ما كانش مظبوط، يحصل الارتداد. فيبقى أي واحد يقول لك جاي ربنا قريب تقول له: طب إيه رأيك في الأنتي كرايست؟ إيه رأيك في الوحش اللي ورد في سفر الرؤيا؟ ايه رأيك في الارتداد؟ دي حاجات لابد. كمان لابد قبل النهاية من مجيء ايليا واخنوخ، وورد ما يشير الى ذلك في سفر الرؤيا برضو لسه دي. وايضا ما يتعلق بإيمان اليهود، لابد اليهود يرجعوا للإيمان، وورد عن هذا في رمية إصحاح 11، والكلام عن الزيتونة الطبيعية والزيتونة المطعمة فيها إلى آخر، وده لسه بدري عليه. في حاجات كثيرة لابد أن تحصل ما حصلتش، ومش معقول كل الحاجات دي تحصل في سنتين ثلاثة، مش معقول. فالعلامات اللي وردت في الكتاب المقدس لم تتم بعد. أما حكاية الرب قريب ده يوم عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم، لكن لسه في علامات كثيرة. هو الناس بيتخضوا كل ما بيشوفوا حاجة يقولوا يبقى قربت النهاية، جايز الحاجات اللي بتخافوا منها تستمر أجيال. احنا ايه اللي عرف؟ لكن تحديد وقت مستحيل، لأن في أعمال 1:7 بيقول السيد المسيح بيقول لتلاميذه القديسين: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. لكن مجيء ضد المسيح، الوحش، الأنتي كرايست، الارتداد، الآيات والقوات والعجائب اللي هيعملها، الارتداد العام، الإيمان اليهود، إيليا وأخنوخ، وبعض علامات أخرى لسه بدري. في ناس يفتكروا أنهم يقودوا الناس إلى التوبة بالشكل ده. مفروض التوبة يكون لها أسباب أعمق من هذا الخوف، لأن بتحصل ردود فعل. ده شهود يهوى مرة قالوا خلاص مجيء الرب قريب وجاي وحددوا له معاد، وبرضه حصل كده بالنسبة للسبتيين، لدرجة ان التلامذة ما رحوش المدارس وما رحوش الامتحانات، مدام جاي المسيح يمتحنوا ليه ويذاكروا ويضيعوا نفسهم يتاجوا نفسهم. وحصل مرة برضه ونشرت الجرايد عن واحد قاعد يتكلم عن معاد مجيء المسيح ومعاد القيامة وما جاتش وانتحر، وكانت حكاية. فلسه صحيح مران هاطة، لكن معاده لسه ما نعرفوش. واحد بيقول: كنت في جنازة احد الشباب وذهبنا للمداكن وشاهدت مناظر لا يستطيع العقل ان يتصورها. سيدات اسرة هذا الشاب المتوفى حدث منهم مناظر لا توصف، منهم اللي ارتمى على الارض في حالة ورمى التراب على وشه، ومنهم من ارتمى على نعش المتوفي وحالات صراخ. يا ابني الموت صعب والفراق صعب، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. طبعا احنا ما نحبش يكونوا بالشكل ده، لان الكتاب بيقول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ولكن ساعات في حالات بتبقى صعبة، بتبقى صعبة والناس مش قادرين. ربنا يبعد عن الكل الحالات اللي زي دي. أنا فاكر وأنا أسقف كان عندي فرص إن أنا أروح أعزف الناس، وكان على ما أظن شاب في مدارس أحد أنبنتونيوس فضل لغاية لما تخرج من كلية الطب وراح الوادي الجديد وطص وجرار ومات، وكان حالة صعبة جدا. تصور عيلة تقعد تربي ابنها وتصرف عليه لغاية لما يتخرج، وفي السنة اللي يتخرج منها حتى يموت موتة صعبة يدوس عليه بالرب. وفاكر رحت هناك، وفي اليوم ده أنا نفسي كنت متأثر جدا، وقلت لهم: صدقوني أنا ما جئت إلى ها هنا لكي أعزيكم، إنما لكي أتقبل العزاء معكم. طبعا مفروض الأسقف يكون مصدر عزاء، لكن كان موقف صعب، موقف صعب. ربنا يبعد عن كل حد. لما تشوف حاجات زي دي صلي إن ربنا يعزيهم، لكن لا تنتقدهم أو تبعت أسئلة ضدهم أو تقول الألفاظ اللي أنا مرضتش أقولها في سؤالك. ساعات بعض حالات موت صعب. السيد المسيح في حالة لعازر لما راح ومريم ومرثا بيبكوا، هو نفسه بكى. خلي قلبك حنين على اللي بيبكوا، لكن اوعوا الباقيين يروحوا يعملوا كده ويقولوا خدنا حل. لا، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. واحد بيقولها للي يجوا إليا وأخنوخ: يموتوش، لازم ينزلوا ويموتوا، لازم ينزلوا ويموتوا. كون ان اي حد من الانبياء التاني يقوم دي موضوع اخر، لكن لابد كل نفس تموت. ايليا ما ماتش واخنوخ ما ماتش، فلابد الاثنين دول ينزلوا ويموتوا. لكن موسى مات. الشيطان او العفاريت في المنام، يعتبر هذا قليل الايمان او الخوف منهم وطفل باين. ما تخافش يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمها عفاريت، ما فيش. لو جالك عفاريت ابعتهولي وانا هعرف اربيه كويس. طفل صغير بيخوف، لازم ابوه وامه كانوا بيخوفوه وهو صغير. عشان كده انصحكم ما تخوفوش عيالكم، لان دي تربي عندهم موقف نفسي. واحد بيقول انا عمري 28 سنة وانهيت فترة الجيش، واتمنى ان اعيش لربنا واكون راهب، وعمري ما اتمنيت ان اتزوج، ولكن لا اعرف كيف أبدأ الطريق، وفي نفس الوقت خايف جدا من الفشل. أنا من رأيي إنك تتردد على الأديرة وتقعد مع الآباء، ويكون لك أب اعتراف في الدير، وبعدين هو يقدر يعرف إذا كان هذا الطريق يصلح لك أم لا. هتفضل انت مكسوف او هو مكسوف، هتوصل للحكاية دي لفين؟ لكن بقى النقطة الصعبة في خطابة البنت دي، انها بتقول انها رفضة كتير من الناس من اجل هذا الشاب الا لكلمها ولا حاجة. وبعدين هتضيع روحك، خلي الصديق ده يخش في الموضوع. وهي بتقول ولد كويس وممتاز ومتفوق خلاص. واحد بيكلم بيقول ظهرت في السنوات القليلة الماضية كتاب مقدس يحمل اسم كتاب الحياة. هي ترجمات جديدة انا شخصيا مش موافق عليها. حتى نفس تسمية كتاب مقدس غيروها، وتسمية انجيل غيروها، يقول لك كتاب الحياة. ما ناس غاويين تغيير، وحتى دي بتحرجنا. يقول لك ايه اللي كتاب مقدس كل مرة يقولوك بلغة جديدة، وبرضو لغة موضع انتقاد هي رسل. نكتفي بالاسئلة دي عشان نخش في موضوع.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. عايز اكلمكم النهارده في موضوع ما الذي يقود الانسان في حياته. اللي واقفين يتكلمون عن الإنسان السوي وكيف يكون، هو تعبير بيقولوه بتوع علم النفس. من هو هذا الإنسان السوي وكيف يقاد في حياته؟
الإنسان السوي هو الذي تتساوى فيه تأثير كل الطاقات بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض، يعني ولا تطغى طاقة على طاقة أخرى. يعني الإنسان فيه الجسد، فيه العقل، فيه النفس، فيه الضمير، فيه الأعصاب، فيه المواهب، فيه القدرات، الإمكانات. مفروض إن ما فيش حاجة فيه تطغى على الأخرى أو تتعارض مع الأخرى، ومفروض ما يكونش فيه صراع في حياتنا. يعني لما واحد يقول ان ورد في غلطي الخمسة ان الجسد يقاوم الروح والروح يقاوم الجسد، يقاوم كل منهما الاخر، دي عن مرحلة المبتدئين. لكن الروحيين يلاقوا الجسد والروح بيمشوا في مسار واحد لا يوجد تعارض بينهما اطلاقا. جايز واحد يقول الإنسان يقوده العقل. في الحقيقة ليس العقل هو الموجه الوحيد للإنسان، ليس العقل هو الموجه الوحيد للإنسان. ساعات الإنسان توجهه عوامل نفسية، وجايز توجهه عوامل عاطفية، وجايز توجه مسيرته عوامل عصبية. جايز الإنسان يوجهه الضمير مش العقل. جايز نفسه وحالته النفسية هي اللي بتوجهه، جايز طباعه هي اللي بتوجهه. في كثير من الناس توجههم طباعهم، وممكن تكون طباع راسخة منذ الطفولة وما بتتغيرش، وممكن الإنسان يعترف ويتناول ويصوم ويصلي ويقرأ كتاب ويتأمل وطباعه هي إيه؟ تقوده طباعه. لازم الإنسان تقوده روحيات في حياته أيضا، وجايز الروحيات دي تكون أسمى من العقل وأسمى من الضمير وأسمى من النفس. لأن العقل أحيانا يخطئ والضمير أحيانا يخطئ، الضمير احيانا يخطئ، واحيانا ضمير الانسان يدفعه الى طريق ويكون طريق غلط. وفي آية وردت مرتين في الكتاب المقدس في امثال 14 وامثال 16، توجد طريق تبدو للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. أهي الطريق اللي بتبدو مستقيمة ربما ضميره موافق عليه، ولكن عاقبتها طرق الموت. إذن أي ضمير ممكن أن يقود الإنسان؟ الكتاب المقدس بيتكلم عن الضمير الصالح، يقول بضمير صالح أمام الله. لأن أحيانا ضمير الإنسان ما بيكونش صالح، في ضمير واسع بيبلع الجمل، وفي ضمير ضيق موسوس يصف عن البعوضة، وفي ضمير صالح زي ميزان الذهب، لا زي ميزان الصيدلي يمكن أحسن، إن زاد شيء يضر وإن قل شيء يضر. هذا الضمير الصالح الضمير الذي يستنير بعمل الروح القدس فيه.
جايز الضمير ضمير عادي، لكن الضمير الصالح هو الضمير الذي يستنير بعمل الروح القدس فيه.
واحد يقول نمشي بالعقل، بس اي عقل؟ مفروض العقل السليم ايضا، العقول بتختلف، مش كل العقول واحد. هناك عقل يخضع لطلبات النفس، النفس اذا ارادت شيئا تجد العقل يجيب لها ادلة وبراهين واثباتات وجايز ايات وجايز اقوال اباء. ولذلك انا فاكر ان مرة كتبت في خبرات روحية، احيانا يكون العقل خادما مطيعا لرغبات النفس. اذا النفس غضبت ممكن العقل يمشي في تيارها، واذا النفس رضيت او ابتهجت ممكن العقل يمشي في تيارها، واذا النفس احبت شيئا جايز تلاقي العقل ماشي في تيارها. ولذلك عقل الانسان يحتاج الى توعية، عقل الانسان يحتاج الى توعية. في اشخاص عقلهم بيريحهم، وفي اشخاص عقلهم بيتعبهم. يا ما ناس عقلهم متعب. انا فاكر مرة واحد من المفكرين الكبار مسك راسه كده وقال هي دي تفاحة ادم. هو طبعا ادم ما كانش تفاح، لكن يعني على حسب عقيدته، يعني هو ده اللي مضيعه العقل ده. مش كل عقل عقل سليم، مش كل عقل بيفكر تفكير مظبوط. ده مرة قال احدهم ان نقطة البدء في الفلسفة ليست فلسفية، يعني معناها كثير من الفلاسفة بدأوا بمشكلة في حياتهم، بصدمة او عقدة نفسية في حياتهم مررت الطريق كله في خط واحد. مش كله، ساعات انسان يكون متأثر بحالة اجتماعية ومتلاقي فلسفته كله مشيت في الحالة الاجتماعية. جايز واحد متأثر بناحية سياسية متعبة تلاقي فلسفته كله دخلت في الموضوع ده. عقل الواحد بيتشكل حسب ظروف كثيرة، بل عقل الإنسان أيضا بيتشكل بالمعرفة، يعني ما يقرأه يؤثر فيه، وما يسمعه يؤثر فيه، والوسط اللي بيعيش فيه بيأثر فيه. فليس عقل كل إنسان عقلا خالصا، أي عقلا مجردا، لا، ده عقل الإنسان دخل فيه عوامل نفسية وعاطفية واجتماعية وجايز اقتصادية وحاجات كتير، وجايز قراءات وجايز وسط محيط وجايز تقاليد محيط محيطة بيه. بقى الراجل اللي يشعر ان لو اخته اخطأت لازم يقتلها، ولو ما قتلهاش ضميره يتعبه، عقله بيصور له ان ده الصح. العقل ده مش بيشتغل لوحده ابدا، عمر ما في عقل بيشتغل لوحده، عقل مجرد كده بيشتغل لوحده، لا. ساعات التقاليد الموروثة بتؤثر على العقل، ودي حدثت حتى مع لابان ابو رفقة وليك. قال له التقاليد الموروثة عندنا مش ممكن نجوز الصغيرة قبل الكبيرة، وعقله قال له لازم يجوز الكبيرة ولو هي غير مقبولة، وضميره قال له يغش ابن اخته ويجوزه واحدة غير المتفق عليه. ومين؟ لابان، واحد من الناس المشهورين في الكتاب. ضميره وعقله قال له لازم يعمل كده، لان التقاليد لازم يجوز الكبيرة في الاول، وجايز الصغيرة يعني يتضع منها فرص كثيرة، وخصوصا لو كانت الكبيرة مش في نفس المستوى زي لي، كانت ضعيفة العينين وكانت مكروهة و... لكن لازم الكبيرة تتجوز في الأول. ساعات التقاليد بتؤثر على العقل. صدقوني أعرف واحد ضيع بعض بناته لأن كان بيقول لازم بناتي يتجوزوا دكاترة. طب قالهم ناس مش دكاترة وحلوين مفيش فايدة، لغاية لما عنس البعض بسبب ان مفيش دكاترة. عقلية ايه دي؟ لكن عقل بيفكر، بس بيفكر بمستوى معين في دايرة معينة. لذلك الكتاب المقدس قال كلمة جميلة جدا على العقل، قال وعلى فهمك لا تعتمد، وعلى فهمك لا تعتمد، لأن جايز فهمك لوحده ما ينفعش، بل على ضميرك وحده لا تعتمد، محتاج إلى ضمير جنب ضميرك يسند ضميرك ويرشد ضميرك. أمال ليه أوجدوا المرشدين الروحيين والآباء الروحيين؟ لأن ضميرك وحده مش كفاية. ليه ضميرك وحده مش كفاية؟ ده أنت تقدر تشكل ضميرك بالطريقة اللي تريحك، وتقدر تشكل تصرفاتك بالطريقة اللي تريحك، وتقدر تبرر كل تصرف بالطريقة اللي تريحك. عشان كده الواحد لا يعتمد على عقله فقط، ولا على ضميره فقط، ولا على فهمه فقط. وبيقول الكتاب الذين بلا مرشد، أقوال الآباء بيقولوا الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر. فالعقل لوحده ما يكفيش. ممكن إن العقل ورغبات النفس يمروا مع بعض بطريقة شايلني وشايلك. إذا الواحد نفسه رغبة شيء العقل يمر فيه، والعقل ممكن يجيب رغبات والرغبات ممكن يسندها العقل، ممكن مع بعض. ممكن الأعصاب، يعني الأعصاب يعني مثلا إذا النفس تعبت تلتهب الأعصاب. الأعصاب دي جزء من الجسد، حاجة أورجانيك، حاجة عضوية. إذا النفس تعبت ممكن تتعب الأعصاب، وإذا تعبت الأعصاب تتعب النفس. وممكن العقل يخش جوه عشان يبرر تصرف النفس وتصرف الأعصاب. لا يصلح بين هؤلاء الثلاثة، العقل والنفس والأعصاب، غير ان الروح تمر في الوسط، والروح تبقى زي مرهم. مرهم يهدئ النفس، يهدئ الأعصاب، يقود العقل قيادة سليمة. ياما في نفس ناس تقودهم أعصابهم، وناس تقودهم نفسياتهم، وناس تقودهم عقولهم، ولكن يعوز الإنسان أن يقوده ضميره وتقوده روحه، على شرط أن الضمير يكون مستنير بالروح القدس. في إنسان تقوده عواطفه، عواطف من حب لكراهية، لانفعال، لبذل، لعطاء،
لمن؟
يعني عواطف،
بتقوده عواطف.
وجايز ان النساء ممكن تقودهم عواطفهم اكتر من عقولهم، ولذلك ربنا خلى الراجل عقله ازيد والمرأة عاطفتها ازيد، وهما الاتنين يكملوا بعضهم البعض. لكن عاطفة لوحديها ما تنفعش، وعقل بلا عاطفة ما ينفعش، لابد الاتنين مع بعض، عقل وعاطفة. الانسان السوي هو الذي يوزع عواطفه بطريقة سليمة لا يطغى فيها شيء على شيء، يعني يوزع العواطف بطريقة سليمة سوية، يعني صالحة، يعني ما فيهاش قطع. فالأم مثلا اللي عاطفتها نحو ابنها تقودها إلى تدليل الابن، والابن يخطئ ويفسد في حياته، تبقى العاطفة قادتها بطريقة غير سليمة. لازم عاطفتها ترتبط بالعقل، فيما تعطف على ابنها تكون عاقلة في عاطفها. والأب لما يمشي بالعقل في تربية أولاده لابد عقله يمتزج بالعاطفة، لأن عقل الواحد بالعاطفة ما ينفعش. يبقى في توازن في الإنسان السوي بين العقل وبين العاطفة. والإنسان السوي يوجد توازن بين الأنا والآخر، بين ذاته والآخرين، لأن إذا مشي في ذاته على طول وما وضعش حساب للآخرين يخطئ ويضيع الموقف، وإذا مشي في الآخرين وساب ذاته جايز يتعب فيما بعد، لكن يعمل توازن. وما فيش مانع أن يبذل ذاته بنوع من الحب، لكن مش بنوع من التضجر، وإلا هيبقى منقسم على ذاته. الإنسان السوي لا ينقسم على ذاته، يوزع عواطفه بطريقة سليمة. وأيضا الإنسان السوي يوزع عواطفه بين المرح والكآبة. في ناس يظنون أن الدين عبارة عن كآبة، ويقول بكآبة الوجه يصلح القلب، وفي ناس ما يعرفوش أبدا إلا المرح في حياته. لكن لازم الإنسان يوازن بين الجدية والمرح، بين الكآبة وبين الضحك. اللي يقعد في كآبة طول حياته تجيله أمراض نفسية، واللي يقعد في ضحك على طول طول حياته جايز ما ياخدش باله من أمور جدية. لكن لازم الإنسان يكون عنده توازن. الإنسان السوي أيضا يكون عنده توازن في توزيع الوقت بطريقة متوازنة بين احتياجات الجسد من راحة، وبين احتياجات الروح في الوسائط الروحية، وبين احتياجات الأسرة، وبين احتياجات الخدمة، والوقت اللي يديه لربنا، والوقت اللي يديه للآخرين، والوقت اللي يديه لمسؤولياته. هنا الإنسان السوي في توازن كبير في توزيع وقته، كما يوجد توازن كبير في توزيع عواطفه. يكون عنده توازن بين الأخذ والعطاء، وبين المنح والمنع. يكون عنده توازن في انفعالاته، يكون عنده توازن بين عمل النعمة فيه وبين استجابته لعمل النعمة، وبين جهاده الشخصي. عنده توازن في استخدام عقله. لأن العقل أحيانا يتعب الإنسان، جايز يسيره في مجرى خاص، جايز في عقل إنسان يسبب له أسبابا من الخوف أو أسبابا من القلق أو أسبابا من التشاؤم. تلاقي العقلية متركبة كده، دايما يتصور شر حيث لا يوجد شر، ودايما يخاف حيث لا يوجد خوف. ليه؟ يصور له الشك، ويصور له الضياع، ويصور له المستقبل المظلم. عقله ضده، في ناس عقلهم ضدهم، في ناس عقلهم يكبر الامور ازيد من حجمها الطبيعي، تكبر 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 لغايه لما تتعب. وفي ناس ياخذون الامور ببساطه ولا تكبر في نظرهم. في انسان عقله يتعبه بانه يخلط الاوراق معا، الموضوع ده يتخلط بده وده يتخلط بده، ويلاقي مقدمات من ماضي طويل يضاف اليها تخوفات من مستقبل مبهم الى حاضر تعبان. ايه الورق ده اتلخبط كله في الملف بتاعه. ناس عقلهم بيتعبوا. في انسان عقله بيتعبه من عقدة اضطهاد موجودة عنده، يتصور ان امه ما بتحبوش، بتحب اخوه احسن منه، او بنت تفتكر ان ابوها بيحب اختها اكتر منها. التصورات والعقل ده ايه؟ في انسان العقل يرتبط معاه بالخيال ويسرح وما يفوقش، وساعات يسرح في احلام اليقظة، وفي احلام اليقظة عقله يرتبط بشهوة معينة، فان كان ليه شهوة في الالقاب، ليه شهوة في النجاح، ليه شهوة في التوظف، ليه شهوة في تقدير كبير في الثانوية، تلاقيه سرحان وعقله قاعد يحكي له قصص وهو مبسوط ومش عايز يقوم ولا يصحى. ليه؟ عقله. ويمكن بالشكل ده يضيع مذاكرته لأنه سابح في أحلام اليقظة. وفي إنسان عقله يدبر له الخطايا ويصور له صور من الخطايا ويقعد يسرح في صور الخطايا ويخطئ بعقله دون أن يخطئ عملا. العقل ماشي بيه. احنا لازم العقل ده نمشيه في طريق صح، يكون طاقة بتستخدم استخداما سليما. وفي انسان عقله بيريح، يقع في مشكلة عقله يوجد له حل للمشكلة فينبسط ويستريح، وواحد يقع في مشكلة عقله يصور له مشاكل أخرى هتنتج عن المشكلة دي ويكبرها في ذهنه. ده في ناس بيروح ينتحروا. بينتحروا ليه؟ عقلهم سد الدنيا قصادهم وقال لهم مفيش فايدة. عقل وبيشتغل. لازم الإنسان يكون طاقاته كلها بتشتغل مع بعض. العقل يقوده. طب في قيادة أخرى هي الإيمان. ليه الإيمان ما يقودوش؟ الإيمان بربنا وبتدخل الله وبإيد ربنا العاملة في الكون وبالآيات اللي موجودة اللي معزية وكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. الإيمان ممكن يخش ويكون طاقة عند الإنسان تقوده. في ناس يقادون بالإيمان، في ناس يقادون بالروح القدس. لأن الكتاب في رومية 8 بيقول لأن الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. فالشخص اللي بينقاد بروح الله دي حاجة ثانية. في إنسان تقوده المعرفة،
ودي تتوقف على نوعية الكتب اللي بيقراها، فعلى حسب نوع الكتب تكون نوع المعرفة، تكون نوع القيادة للعقل. ودي برضو عايز الواحد يختار الكتب التي تقوده قيادة طيبة وتنفعه.
ولذلك يلزم المعرفة السليمة، لأن كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها الإنسان نسبت إلى الجهل، زي ما بيقول الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله، اعتبره جاهل. والخاطئ أيضا جاهل،
الخاطئ أيضا جاهل. ولذلك في سفر الجامعة نلاقي مقارنات بين الحكيم والجاهل، ونلاقي في مثل العشر عزارة، عشر عزارة كنا حكيمات، وخمس عزارة منهم كنا حكيمات، وخمس كنا جاهلات، فاعتبروا الخاطئات جاهلات.
لأن من الجهل إن الإنسان لا يدرك حقيقة الفعل اللي بيعمله، ومن الجهل أيضا أن يجهل نتائج الفعل وردود الفعل. يعني جايز واحد يقول كلمة الإنسان ويجهل تأثير هذه الكلمة على نفسه، أو إنسان يتصرف تصرف ويجهل نتيجة هذا التصرف على غيره. أو حتى الإنسان الذي يخطئ جايز بيجهل قوة العدو الذي يحاربه، عشان كده الرسول قال إن عدونا مثل أسد بيظهر يقول ملتمسا من يبتلع هو، وجايز بيجهل طبيعة نفسه ويجهل ضعفه ويجهل عدم قدرته على المقاومة، فبرضو نوع من الجهل، لأن برضو لازم الإنسان يعرف نفسه ويعرف مدى قوته ويعرف يقدر يجابه ولا لا. فنوع أيضا من الجهل. وبرضو الإنسان اللي بيخطئ بيجهل إن ربنا شايفه وهو بيخطئ، وبيجهل قداسة الله التي لا تقبل الخطأ، وبيجهل إنه ابن الله وإبن صورة الله ومثاله على الأقل أسماء الخطأ. والإنسان اللي بيخطئ جايز بيجهل وعوده لله وعهوده لله، او يتجاهلها او ينساها، عشان كده قالوا كل خطية بيسبقها اما الجهل لاما الغفلة لاما النسيان. لازم الانسان عشان كده يعرف المعرفة الحقيقية، ويخلي المعرفة الحقيقية هي التي تقوده. ولهذا قال الله في العهد القديم هلك شعبي من عدم المعرفة، من عدم المعرفة بالفضيلة وحقيقتها، من عدم المعرفة بالذات، من عدم المعرفة بالله، من عدم المعرفة بالوصية، من عدم المعرفة بنتائج الخطية، كلها أي عدم معرفة. عايزين نقول علشان كده إن الإنسان السوي يكون له ميزان دقيق في فكره، في عمله، في
كلامه، ميزان بين الجدية والضحك، بين الهدوء والانفعال، بين ما يجب وما يمتنع وما يجوز. يعني دي لازم تتعمل، دي لازم ما تتعملش، دي يجوز. والإنسان السوي لا يكون هناك صراع داخلي داخل نفسه، ولا توجد تعارضات عنده في الفكر، ما يبقاش فكر ضد فكره والأمور بتخبط جواه ومش دريان، ولا تعارضات ضد مع ضميره، ده حرام ده حلال، لا أعمل دي لا ما أعملش دي، لسه يبقى لم يدرك المعرفة ولم يدرك العمق، لأن في تعارضات. ولا تعارضات بين العقل ولا الجسد ولا الروح، الكل ماشي في طريق واحد، طريق سليم متكافئ. والإنسان السوي لا توجد فيه حيرة داخلية ولا ارتباك بين الوسائل والنتائج. كفاية كده، اتفضل.